بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا في الأعمال والأعمار إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة لمشتركي اتصالات فقط 6688. الكلمة لك فضيلة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المباركة من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا اليوم سأتحدث عن بعض الابتلاءات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي صبره على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، والغرض من ذلك الاقتداء به والاتساء بهديه. فقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتلي ابتلاءات عظيمة في جنب الله، ومع ذلك صبر صبرا عظيما صلوات ربي وسلامه عليه. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمرض مرضا شديدا، ولذلك يقول ابن مسعود: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال إن فقلت له: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عن خطاياه كما تحات ورق الشجر. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها: قلت: ورأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: وثكليه، والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل أنا ورأسه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنين، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. والمقصود إخواني وأخواتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتلي بالمرض في آخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يعاوده تلك الأكلة المسمومة التي أكلها في وقت من الأوقات، وكان يوعك وعكا شديدا، وكانت تأتيه الحمى، فكان يصبر في جنب الله ويصبر في ذات الله ويرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى وقضى له صلوات ربي وسلامه عليه، ويحتسب الأجر في ذلك. ولذلك المسلم مطالب بأن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ابتلي بمرض أو ببلية فعليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر، وأن يرجو بأن الله جل وعلا يكفر عنه سيئاته ويحط عنه خطاياه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أنس يقول وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال رضي الله عنه. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم صبرا عظيما في مواقف وفي مواضع متعددة، يقول لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، بمعنى أنه أخيف خوفا شديدا لم يخف أحد، وأوذي إيذاء شديدا لم يصل هذا الإيذاء إلى أحد من الناس من حيث قوة هذا الأذى وقوة هذا الخوف، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرج من مكة يقول عبد الله بن عدي بن حمرة الزهري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقفا على الحزورة، فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، يقصد مكة المكرمة. أيضا يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال: إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. ويقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر. والمقصود إخواني وأخواتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتلي بجملة من الابتلاءات، وذلك لرفعة درجته ولعلو منزلته، وأيضا ليكون أسوة وقدوة لأهل الإسلام في عصره وأيضا من بعده ممن يأتي بعده، حتى يأتسوا بنبينا عليه الصلاة والسلام ويتعاملوا مع هذه الابتلاءات ومع هذه الأمراض ومع هذه الأسقام تعاملا شرعيا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع هديه وسلوك طريقته، إنه خير مسؤول، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات فقط. الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أبنائي المراهقين لا يصلون في المسجد، هل تقبل صلاتهم بالبيت؟ فأيضا يقول: ماذا أفعل لأجعلهم يذهبوا إلى المسجد؟
الحمد لله، بالنسبة للأولاد البالغين يجب عليهم أن يشهدوا صلاة الجماعة في المسجد، ذلك أن الله جل وعلا قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ويقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وأيضا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت بالصلاة أن تقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاء في لفظ: لولا ما فيها من النساء والذرية. وهذا يدلنا على خطورة التخلف عن صلاة الجماعة. فإذا كان الولد قبل البلوغ يؤمر أمر إرشاد بشهود الجماعة كما جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، فكيف وقد بلغ، كيف وقد وصل إلى مرحلة البلوغ؟ فالواجب على الأولاد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن مهمة الوالدين هي أمرهما بالصلاة منذ الصغر. فإذا بلغ الولد جرى عليه القلم، جرى عليه القلم، فأبوه غير مسؤول عنه إلا من باب النصيحة، من باب التذكير، من باب التنبيه، لكن الولد أصبح مسؤولا عن نفسه مسؤولية كاملة. ولذلك بدأت الملائكة تكتب عليه، تكتب له الحسنات وتسجل عليه السيئات. فواجب على جميع من بلغ من الذكور أن يشهدوا صلاة الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد العزيز، تفضل.
حياك الله، يبارك فيك إن شاء الله، ونمسي عليك وعلى الشيخ.
مسيك بالنور العافية، تفضل.
الله يحييك وبارك فيك. طال عمرك، سؤالي بالنسبة للشيخ اللي هو أنا سكن أحد المجمعات التجارية تقريبا حول الساعة 11 بالليل، فعقب ما وقفت الباركن نزلت لقيت كيس من كاس المول نفسه في تقريبا علبتين، يعني في علبتين تمر خلاص، طبعا ما فيهم فاتوره ولا فيهم اي شيء ولا كذا. حاليا هل هي مثلا احكام اللقطه او غير اللقطه ولا كذا، شو التصرف اللي فيه؟ لان كلمت السكيورتي او الامن الموجودين هناك قال احنا ما لنا علاقه بهم، خدمه العملاء قالوا احنا اذا بناخذ رقم تليفونه كذا حتى خير على خير، ما حتى ما نقدر نستقبلها مرتها. هني بالحالة هذه هل مثلا أنا أتصرف فيها أو أصدق مثلا قيمتها بثمنها، ولا شو العمل بالحالة يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد العزيز، الله يحفظك.
أجمعين
يا ما شاء الله شيخ، حياك الله. عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد الله.
سؤالي لفضيلة الشيخ، هل يجوز أو ما حكم أن الواحد يشتري صغار الإبل بقصد تدريبهم وإشراكهم في سباقات الهجن، علما بأن الموضوع يعني مش مضمون، إنه يعني يقول لك ممكن الصغير هذا مع التدريب ما يصلح إنه مثلا يدخل السباق هذا، فما الحكم لو سمحت؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. كلمة أخرى أبو محمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يحييك دام فضلك. سؤالي لفضيلة الشيخ بخصوص صلاة المسافر، مثل ما انت عارف الانسان يسافر له عند اللي هو رخصة اللي هي القصر في الصلوات، صح؟
نعم.
سؤالي الحين شو الافضل، او هل هذا الفعل صحيح او غير صحيح؟ مثلا اذا واحد سافر الى دولة خليجية، خلنا نقول، وطبعا دول الخليج ما شاء الله في كل خطوتين فيها مساجد لله الحمد، لكن انت مسافر، انا الحين في الفندق صادفني وقت صلاة الظهر، تمام الشيخ، أصلي الظهر ركعتين قصر، وأصلي اللي هي جمع تقديم ركعتين العصر، وأطلع أروح. في حال وأنا طالع الحين أنا مسافر سمعت المؤذن يأذن حق صلاة العصر، هل إني أوقف أصلي مع الجماعة صلاة العصر كاملة في المسجد، ولا أنا خلاص طاحت عني الصلاة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني في نفس الحكاية، إذا أنا كنت في البلاد، أنا مثلا أنا من أهل دبي، سرت راس الخيمة، صليت المغرب 3 ركعات وجمعت اللي هي صلاة العشاء ركعتين، المسافة بين راس الخيمة وبين دبي تقريبا خلنا نقول الحين ساعة، وأنا راجع نفس الشيء، وأنا راجع دبي اللي هو محل إقامتي أذن علي العشاء، هل أنا خلاص طاحت عني صلاة العشاء، ولا كيف أحتسب؟
هذا نفس السؤال الأول أبو محمد.
ها؟ نفس يعني السؤال الأول، أنا برا على البلاد، أنا برا ما رجعت.
مسافر وهنا وهنا مسافر.
يعني لا هني أنا رجعت، أنا رجعت محل إقامة، يعني كنت في رأس الخيمة رجعت محل إقامة.
واضح واضح نعم نعم.
جزاك الله خير بارك الله.
الله يحفظك محمد حياك.
يحفظك إن شاء الله.
ما شاء الله يا فضل الشيخ. نعم جيت فضل الشيخ سؤال عبد العزيز يقول كنت في مجمع تجاري ويقول الساعة متأخرة في الليل. ويقول عندما وقفت في الموقف وجدت في الموقف كيس فيه علبتين من التمر. فيقول فضل الشيخ سألت الأمن هناك خدمة العملاء قالوا يعني لا نستقبل مثل هذه الأشياء دعها عندك. فإن سأل أنا أحد نخبره يعني برقم هاتفك. فيقول ماذا أفعل بها؟ لا تصدق أو يعني أكلها أو ماذا أفعل بها؟
الحمد لله. بالنسبة لما ذكر الأخ السائل الأخ أبو عبد العزيز بارك الله فيه من التقاطه كيسا فيه علبتين من التمر، لا شك بأن التمر بما وصف أيضا النوع والجنس الذي ذكر مما يعني تتبعه همة أوساط الناس ويعودون للبحث عنه. ولذلك يا أخي الفاضل هذه لقطة، واللقطة تعرف يعني مدة سنة، أو بالنسبة للطعام يتلف، فأنت كان الواجب عليك أن ترجعه إلى المحل لأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته وأيضا أقرب أسبابه. والسبب واضح، هذا المتجر اللي خرجت منه في مواقفه وجدت هذا الأمر. وما كان ينبغي للقائمين أو المسؤولين على المتجر أن يقول ليس لنا علاقة، غير صحيح هذا الكلام. كان الواجب عليهم أن يقبلوا ويستقبلوا هذا الشيء، لأن بالمجزوم أن من فقده سيعود إلى المتجر، سيعود إلى المحل، فيسأل صاحب المحل ويجد ضالته. على العموم بالنسبة لك الآن أنت بالخيار، إما أن ترجعه إلى المحل وهذا هو الأصل، وتقول لهم هذا الشيء وجدته في المواقف وسيرجع أو سيعود صاحب هذا التمر ويسأل عنه. فإذا أبوا وعندهم نظام عندهم ترتيب معين تضع رقمك عندهم مثل ما فعلت وقل لهم بأن التمر عندي ومن سأل عنه فيتصل في. فإذا طال الوقت وخشيت على التمر من الفساد تأكله تستعمله وتأكله، وإذا أحببت أو تتصدق به، لكن على الضمان، بمعنى إذا جاء في فترة السنة فأنت تدفع له قيمة التمر، تدفع له قيمة التمر. والعلماء يقولون بأن من وجد الطعام الذي هذا الطعام الذي تتبعه همة أوساط الناس ويرجع الناس له يعني بالخيار، إما أن يأكله يعني بحيث يستهلك هذا الطعام أكلا، وإما أن يبيعه ويحفظ ثمنه أو يقيد ثمنه متى ما يعني ظهر صاحبه في يوم من الأيام أعطاه إياه.
جزاك الله خير. فالشيخ عبد الله تقول ما حكم من يشتري صغار الإبل ويدربها ويشركها في السباقات الفصيخ التي تكون للإبل؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، وتضبط لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. ومعلوم بأن الإبل من ذوات الخفاف، الإبل من ذوات الخفاف، فيجوز السباق عليه. ولذلك يجوز للشخص أن يربي الإبل سواء كانت صغيرة أو كبيرة ويدربها على السباق، ويجوز له أيضا أن يسابق عليها وأن يأخذ من ورائه الأموال.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد فالشيخ يقول إذا كنت مسافر إلى دولة مثلا يقول خليجية، ويقول أنا كنت أسكن في الفندق، صليت يقول الظهر والعصر جمعا وقصرا في الفندق، وخرجت في الخارج يقول وأنا يعني أمشي سمعت أذان العصر، هل أعيد الصلاة مرة أخرى مع الإمام أو أكتفي بالصلاة التي يقول صليتها؟ أيضا فالشيخ يعني قريب من السؤال، سؤال يقول خرجت من دبي إلى رأس الخيمة، من مكان سكني إلى رأس الخيمة، يقول صليت المغرب في رأس الخيمة 3 ركعات والعشاء ركعتين جمعا وقصرا، ثم يقول رجعت إلى دبي، في دبي أذن لصلاة العشاء، هل أعيدها مرة أخرى؟
الحمد لله. بالنسبة للمسافر المرخص له بالقصر وأيضا المرخص له بالجمع بين الصلاتين إذا صلاهما وفق النصوص الشرعية ثم سمع أذان للثانية سواء العصر أو العشاء مثلا فإنه لا يعيد الصلاة، لأن الصلاة أوقعها بنص شرعي، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قصر الرباعية، والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، وأيضا كان يجمع عليه الصلاة والسلام، فإن كان نازلا جاء قدم الثانية مع الأولى، وإن كان قد جد به السير أخر الثانية أخر الأولى مع الثانية. فما دمت أنك قد جمعت بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء ثم خرجت فسمعت أذان العصر في الأولى وسمعت أذان العشاء في الثانية، فما في داعي أنك تعيد الصلاة. لماذا؟ لأنك جمعت وجمعت بنص، يعني أنت ما صليت إلا بنص شرعي، فما الداعي للجمع إذا كنت ستعيد الصلاة مرة ثانية؟ فتبقى على ما أنت عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ نايسر عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول: لدي جيران ليسوا من أهلي ولا يسعون للتعرف علي، يقول أنا جارهم، وآخرون يقول كلهم من جنسيات مختلفة غير عربية، يستأجرون البيوت التي عن يميني وعن شمالي، وكل عام أو عامين يأتون أشخاص جدد، هل أسأل عن كل هؤلاء؟
الحمد لله. بالنسبة للجار له حق على جاره، وكون الجيران يتنوعون ويتغيرون هذا لا يعني انتفاء الحق بين الجيران، فنعم تسأل عن جيرانك حتى لو تغيروا وتبدلوا. فربنا جل وعلا يقول: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من أكثر من وجه أنه بين حق الجار، ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم هذه الإرشادات من النبي عليه الصلاة والسلام فأخذوا يتعاهدون جيرانهم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. فكون الجيران يتبدلون ويتغيرون لكون العقار مثلا معد للأجار هذا لا يعني أن الشخص يولي ظهره جيرانه أو لا يسأل عنهم، بل يسأل عنهم ويزورهم ويتفقدهم، لأن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم حتى لو لم يكن مسلما فلو حق الجيرة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن، تفضل.
أخوي سؤالي، أنا أشتغل في دبي بس ساكن في أبو ظبي.
نعم.
ويوم أروح هل أقصر؟ يعني مرات عندنا نحن نصلي جماعة، فأنا أصلي 4 ركعات جماعة مع الجماعة وعقب أصلي روحي ركعتين العصر.
نعم إن شاء الله.
فما أدري، بغينا نعرف شو الحكم، الله يسلمك.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير عبد الرحمن.
شكرا،
الله يحفظك. ختامنا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي ختامنا.
عندي سؤالين بخصوص وفاة الميت. أن مش أن يعني أنا عارف عائلة تسوي خلطة من الماي الورد وما أعرف يعني كذا إيش بتحط، ويكون ثاني يوم من الوفاة تصب على قبر الميت، فشو حكم هالشيء؟ يعني بحكم أني أنا يعني متابعة برامجكم وعارف أن هالشيء ما يجوز، بس أبغى قناعة من الشيخ أن أثبت أسمعهم إياه. أما السؤال الثاني، أن عندهم عقب 40 يوم من وفاة الميت إذا عند الحرمة يسوون عزيمة، يعني الحرمة تسوي عزيمة على أنها كملت 40 يوم على وفاة ريلها، فهل هذا يجوز أو لا؟
إن شاء الله خير ختامنا، بس ما شاء الله رضي الشيخ. عليكم السلام. فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك.
مشكورين مميزين أنتم والأخوان وياك، يعطيكم صحة والعافية أنتم وشيخ والأخوان، جزاكم الله خير، ميزان حسناتكم شيخ.
الله يحفظك، تفضل تفضل فيصل.
الشيخ سؤالي للشيخ الحين إذا كان واحد مريض الله قال في القرآن هو نزلنا صورة بالقرآن تقرأ الآية وشفاء للمريض يعني
وننزل من القرآن ما هو شفاء
شفاء نعم إيه؟ شو الصور شيخي إذا كان هذا شو الصور بالضبط هاي أول شيء ثاني شيء شو إذا كان أنت قريت المعوذات كلها هذه يحفظك من الصباح للمساء ومن المساء للصباح بيوم الثاني وجزاكم الله خير
الله يحفظك جزاك الله خير فيصل حياك الله استمارة فضل الشيخ نجي فضل الشيخ سؤال الأخ عبد الرحمن يقول أعمل في دبي وأسكن في أبوظبي يقول أصلي في مكان العمل 4 ركعات مع الجماعة وركعتين يقول أصلي صلاة العصر بمفردي قصرا فيقول فضل الشيخ هل يصح هذا الفعل وإذا رجعت يقول مثلا أبوظبي هل يعيد
الحمد لله أخي الفاضل بالنسبة لي من كان يسكن في مدينة أو إمارة وعمله في إمارة أو مدينة أخرى فإنه بمجرد وصوله إلى محل عمله ينقطع ترخصه برخص السفر فلا يقصر الرباعية ولا يجمع بين الصلاتين سواء النهارية أو الليلية ولذلك فعلك اللي شرحته لنا في هذا السؤال خاطئ فأنت تصلي الظهر حاضرة مع الجماعة ولا تقوم فتصلي لوحدك العصر ركعتين لأنك يوميا على هذه الحالة فأنت تذهب إلى الدوام بمثل هذه الطريقة فتعد لك إقامة ثانية فبارك الله فيك العصر تصليها في وقتها لكن إن مثلا قدر الله عز وجل أنك ما صليت الظهر في محل العمل ثم أخرت حتى خرجت من العمل وفي الطريق أحببت أن تقصر وتجمع لك ذلك لأنه يصدق عليك أن يقال عنك في مثل هذه الحالة مسافر
جزاك الله خير شيخ الختامنا تقول تعرف عائلة وبعد وفاة الميت عندهم يعني يقول تقول يعني يعملون خلطة من ماء الورد وغيره ثم يرش هذا الماء على قبر الميت بعد يومين من وفاته ودفنه وبعد 40 يوم تقوم المرأة يعني عمل وليمة وعزيمة يعني بعد 40 يوم من وفاة زوجها
الحمد لله بالنسبة للجنائز وما يتعلق فيها من مسائل وأحكام بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا واضحا ولقد كان أهل الجاهلية لديهم مجموعة ممارسات وعقائد باطلة أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام وزجر عنها ونهى عنها ومما يؤسف له أن كثير من المسلمين وللأسف الشديد ما زالت عندهم مثل هذه الرواسب مثل هذه البدع مثل هذه المحدثات مثل هذه المخالفات فما يفعل الآن من أخذ ماء الورد ورشه على القبر هذه بدعة منكرة وليس في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في قول أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم أن هذا مشروع بل هذا عبث وهذه من المحدثات ومن البدع فيجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا مثل هذا الأمر بالنسبة للميت إذا دفن في قبره يهال عليه التراب ثم لأهل الميت أن يلبدوا القبر حتى لا يتأثر بالرياح لا يتأثر بالأمطار ولذلك القبر يسنم مثل سنام البعير حتى إذا نزل المطر ذهب على جنبتي القبر أو يوضع عليه الحصباء حتى يلبد التراب مثلا أما أنني أشتري ماء الورد ثم آتي وأسكبه على القبر بعد فترة أو بعد الوفاة هذا عبث هذه بدعة ومحدثة من المحدثات ولو أن أهل الميت بدل هذا الأمر قيمة الماء الورد وقيمة الماء الذي سكبوه على القبر تصدقوا به عن الميت لكان خير لكان أفضل وأولى لأن يصل ثواب إلى الميت أما هذا عبث يذهب إلى التراب ولذلك نبهوا هؤلاء على أن يتركوا مثل هذه المحدثات والبدع وما الفائدة الآن ما الفائدة من سكب ماء الورد أو الماء العادي على القبر هل يعتقدون بأن بهذا سيطفئون النار التي في القبر؟ هل حكموا على ميتهم بأنه يعذب في القبر والعياذ بالله؟ هل يعتقدون بأن الميت سيشرب الماء مثلا، يعني مثلا يحصل شرب الماء؟ هل يعتقدون بأن الميت سيعطل قبره بمثل هذا؟ هذه خرافات وبدع ومحدثات ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. دار البرزخ هذه دار غيبية، عالم غيبي، ولذلك الروح تنتقل من الجسد، والجسد في القبر إما في نعيم وإما في عذاب، والعذاب والنعيم على الروح وعلى البدن، فما في داعي لمثل هذا الإسراف ومثل هذا التصرف. كذلك مسألة الأربعينية هذه، أين الدليل على أن بعد 40 يوم يقام شيء للميت؟ هذه أيضا من المحدثات والبدع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه الاعتقادات، أبطل هذه العادات. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، فكيف يصنع الآن طعام بعد أسبوع أو بعد 40 أو بعد حولية؟ هذه كلها من البدع، ولا يجوز لأحد يقول والله إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فعل الآباء والأجداد ليس حجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الناس إذا اعتادوا فعل معين ثم تبين لهم وجه الحق يتركون هذه العادات، يتركون هذه البدع، ويتمسكون بالحق، لأن الله جل وعلا قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يقول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والنبي عليه الصلاة والسلام في وصيته الأخيرة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، حتى إن الصحابة قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبارك الله فيك، نبهيهم وذكريهم بالله، وقولي لهم بأن الميت في الواقع حقوقه على الحي 5 أو 6. الأول الدعاء له، هذا من حق الميت على الحي، الدعاء له. الثاني الاستغفار له. الثالث الصدقة عنه. الرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا به. الخامس إنفاذ عهده، يعني وصية الميت. السادس إكرام صديق الميت، إكرام صديق. هذه الحقوق 6 التي جاءت بها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. للأسف الشديد الآن من الناس الذي يتقيد بهذه الأشياء 6 ويعطي للميت حقه؟ أغلب الناس الآن يذهبون إلى المحدثات والمخالفات والبدع، ويتركون ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يدلنا وإياكم على كل خير. نعم،
جزاك الله خير فصيح. معنا أخ بشار، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ بشار، تفضل.
يا هلا. أنا من يومين سألت سؤال ولكن انتهت الحلقة وما أخذت الجواب، وما بعرف ثاني يوم شو صار، انتسى يمكن. على كل مكرر سؤالي أنه أحد، كنت أنا صلي صلاة الشفع والوتر بعد صلاة العشاء، قلت تشبه صلاة المغرب، ولكن بالركعة الثالثة قبل الركوع كنت كبر وأقرأ دعاء القنوت. هل هذا الوجه صحيح لصلاة الشفع والوتر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بشار.
هلا هلا.
يفضل شيخ سؤال أبو فيصل، يقول: بالنسبة للمريض ما السور التي يقرأها تكون له رقية؟ وهل إذا اكتفى بالمعوذات تكون له يعني حفظ كافية له تحفظه طول اليوم؟
الحمد لله، بالنسبة للقرآن أنزله الله عز وجل شفاء للأرواح، شفاء للقلوب، شفاء للعقول، شفاء للأبدان، شفاء للمشكلات الأسرية، المشكلات الاجتماعية، المشكلات الأممية، المشكلات الاقتصادية، كل شيء. ولذلك القرآن أنزله الله عز وجل شفاء وهدى. قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا نعم. وقال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم: صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمى سورة الفاتحة رقية، سمى سورة الفاتحة رقية في حديث أبي سعيد الخدري قال وما يدريك أنها رقية، فدل هذا على أن القرآن هدى وشفاء، ولذلك هناك سور وآيات هي رقية مثل سورة الفاتحة كما ذكرت قبل قليل، وكذلك آية الكرسي، وكذلك المعوذات اللي هي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذا لا يعني الاقتصار على مثل هذه الآيات، هناك آيات مثلا في السحر مثلا في قول الله عز وجل وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، قال جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى مثلا، وبعض الآيات التي لأهل الرقية تجربة فيها وهي نافعة بإذن الله، بمعنى أنه ليس كل آية في القرآن هي يعني تستعمل في الرقية، لا، وإنما هناك سور وآيات تستعمل في الرقية.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ بشار يقول صلي الشفع والوتر نفس صلاة المغرب وأقرأ قبل الركوع في الركعة الأخيرة أقرأ دعاء القنوت.
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال من خلال النقاط التالية: أولا بالنسبة لصلاة الوتر وقتها من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، ولذلك وقتها واسع ولله الحمد والمنة. المسألة الثانية: أفضل وقت لصلاة الوتر هو الثلث الأخير من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أول الليل ثم انتقل إلى أوسط الليل ثم انتقل إلى الثلث الأخير من الليل وواظب عليه والتزمه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن هذا الوقت هو محل النزول الإلهي كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة. المسألة الثالثة: من الخطأ أن يصلي المسلم صلاة الوتر ويشبهها بالمغرب بحيث يصلي ثلاث ركعات بتشهدين. لماذا أقول من الخطأ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، ولذلك إذا أردت أن تصلي الوتر سردا عفوا إذا أردت أن تصلي الوتر ثلاث ركعات متواصلة فصليها سردا، بمعنى بتشهد واحد وهو التشهد الأخير، ما تشبهها بالمغرب، بارك الله فيك. يبقى المسألة الأخيرة فيما يتعلق بدعاء القنوت. دعاء القنوت محل خلاف بين أهل العلم، هل هو بعد الركوع أو قبل الركوع؟ قولان لأهل العلم، والمسألة واسعة ولله الحمد، لأنه ثبت هذا وهذا، فيجوز لك بعد الانتهاء من قراءة قل هو الله أحد أن ترفع يديك وتدعو، وأيضا يجوز لك أن تؤخر دعاء القنوت إلى بعد الرفع من الركوع، وهذا هو الغالب على فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلونه بعد الرفع من الركوع. ويبقى قضية المواظبة عليه، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يواظب على دعاء القنوت في الوتر.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز حفر بئر أو بناء قاعة لتعليم القرآن وإهداء ثواب ذلك لأمي المتوفاة، وما هي أوجه البر الأخرى؟
الحمد لله. الجواب نعم، يجوز لك أو لك إذا كانت السائلة يعني الأخت السائلة امرأة، إذا كانت امرأة نعم يجوز لك، ويجوز لك أيضا أن تحفر بئرا أو تبني مسجدا أو تطبع مصحفا أو تشري مصحفا وتوقفه وتهب ثوابه إلى الميت، تهب ثوابه، هذا جائز ولله. أما وجوه البرفة كثيرة، يعني ذكرت أنا حفر الآبار، بناء المساجد، طباعة المصاحف أو شراء مصاحف و وقفها في مساجد معينة، كذلك كفالة الأيتام، أيضا وقف الأجهزة الطبية، وقف الأدوية مثلا، يعني وقف معين مثلا شقة ولا دكان ولا مزرعة ولا شيء من هذا، كل هذا من الأمور الطيبة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ناصر، تفضل.
حياك الله، مساكم خير. عندي أنا سؤال بالنسبة للجمع والقصر. نعم. أنا مقيم مثلا في الإمارات، وعندي بيت في بلد الأم، وعندي بيت في بلد أخرى. متأنزل إجازة مثلا، بنزل هون 20 يوم 20 يوم 10 أيام 10 أيام، هل بصح لي أجمع وأقصر في البيت؟ يعني مع أنه إقامتي أنا في الإمارات وليس في ال...
إن شاء الله واضح إن شاء الله. إزاك الله خير أخ ناصر،
بارك الله فيك. الله
يحفظك. فضل الشيخ يقول أنه مقيم في الإمارات وعنده بلد في بيت في بلده الأم وبيت في بلد آخر، فيقول إذا نزلت مثلا إجازة في بلدي الأم مثلا 20 يوم، أو يقول في هذا البلد الآخر الذي عندي فيه منزل نزلت مثلا يقول 20 يوم إجازة، هل أجمع وأقصر الصلاة؟ هل يجوز لي أن أجمع وأقصر الصلاة؟
الحمد لله، إذا كان لديه مسكن ويلجأ إليه إذا سافر في هذه المدينة ولديه مسكن آخر يعني في بلده الأصلي، فينقطع عنه الترخص برخص السفر، ولذلك يصلي صلاة مقيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كيفية صلاة الاستخارة.
الحمد لله، كيفية صلاة الاستخارة هو أن يصلي ركعتين من دون الفريضة، يعني ركعتي سنة، ثم يدعو في آخر الصلاة أو بعد السلام بالدعاء الوارد، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يسمي هذا الأمر الذي هم بالإقدام عليه، خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي، فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به، ثم يمضي إلى الشيء الذي استخار لأجله، يعني مثلا زواج، تجارة، دراسة، سفر مثلا، يمضي مباشرة، فإن تيسر فالحمد لله، إلا ما يتيسر فهذا قدر الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخت سلمة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخت سلمة.
حضرت الشيخ، بس عندي سؤال عن التعامل مع العملات الرقمية. أحب أعرف لو في مثلا جهة معينة في الإمارات أو يعني مجمع إسلامي مثلا يقدر يفتي في التعامل مع هاي العملات، بحيث انه يعني يكون فيها دراسه اكثر لكل انواع العملات كذا. يعني في لما ادور مثلا في الانترنت او في اي مكان تلاقي مثلا كله يكون حرام مثلا التعامل مع العملات الرقميه بالعموم، مع العلم انها مثل التعامل مع الاسهم العاديه.
اخت سلمى، حتى في هذا البرنامج اكثر من يعني مره اجاب اكثر من يعني فضيل الشيخ اجاب غيره في نعم. هذه المسألة العملات الرقمية، وفصلوا فيها كثيرا في مسألة العملات نعم. الرقمية، لكن إن شاء الله تسمعين إن شاء الله التوجيه فضل الشيخ.
تمام،
جزاك الله خير.
شكرا.
جيب فضل الشيخ الأخت سلمة، كان تريد يعني التفصيل في مسألة العملات الرقمية.
الحمد لله، بالنسبة للعملات الرقمية هذه من النوازل الجديدة والتي أصبح لها انتشار الآن، وبالنسبة لتخريج هذه العملات في واقع الأمر إذا جئنا لنخرجها فلا يمكن أن نخرج عن وصفين، إما أن تكون عملات بمعنى تأخذ حكم النقد، وإما أن تكون أعيان بمعنى عروض تجارة. فإذا جئنا لتخريجها على أنها عملات، فالواقع بأن هذه العملات ليس لها مصدر، يعني بمعنى جرت عادة العملات أن يكون لها مرجع، يكون لها مصدر، ولذلك ما تجد مثلا دولنا الآن إلى الآن تتبناها. لماذا؟ لأن ما لها مصدر. فلو قدر الله خسر الشخص يحاكم من ويطالب من بهذه الخسائر؟ ما في مصدر أصلا. ولذلك إذا قلنا بأنها تأخذ حكم العملات الورقية فهذه لا تجوز. لماذا؟ لما ذكرت. وإذا جئنا لنجعلها مثلا نخرجها على أنها عروض تجارة أيضا لا تصح، لأن عندنا ثمن ومثمن، عندنا عوض ومعوض، وهذه لا تشمل هذه الأشياء التي أصلا فيها بيع أشياء نافعة وتعود على الإنسان، وإنما بيع هذا يقوم على أشياء مجهولة، ولذلك تشتمل على الجهال وعلى الغرر وعلى القمار. ولذلك أنا أفتي بعدم جوازها إلا إذا تبنتها الدولة وأقرها المركز البنك المركزي واعتبرها عملة لها مصدر ولها مرجع، ممكن في هذه الحالة. لأن الآن تجد بعض الأشخاص يربح فيها ربح عجيب وفجأة يخسر. طيب الخسارة هذه الفارق الكبير يطالب من؟ خلاص ذهبت عليه أمواله، وقد تكون يعني هناك أشياء ربما يتضرر فيها الناس. فإذا أقرتها الدولة وتبناها البنك المركزي وجعل لها قيمة ومرجع ممكن في هذه الحالة، أما هكذا لا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات، يقول عند السفر في يوم الجمعة، ويقول خلال السفر صادف وقت صلاة الجمعة، في هذه الحالة يقول نصلي ركعتين بنية الظهر ونقصر الصلاة ونصلي العصر معها، ونصلي 4 ركعات كاملة صلاة الظهر ونقصر صلاة العصر.
الحمد لله، واضح بأن الأخ السائل لديه لخبطة في مثل هذا الأمر. أولا بالنسبة لصلاة الجمعة لا تجب على المسافر، فإذا كان الشخص مسافرا فلا يلزمه أن يشهد صلاة الجمعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا شهد صلاة الجمعة وجب عليه أن يصلي الجمعة بنية الجمعة لا بنية الظهر كما ذكر في السؤال. كيف ينوي الظهر الآن وهو قد شهد الجمعة؟ فيجب عليه أن يشهد الجمعة بنية الجمعة، لأن من دخل الجامعة وقت الجمعة لزمته الجمعة حتى لو كان مسافرا، فيصلي بنية الجمعة ويصلي ركعتين، لأن هذه صلاة الجمعة وهذه الصلاة هي الأصل والظهر هي البدل، فمن فاتته الجمعة انتقل إلى البدل اللي هي صلاة الظهر. المسألة الثالثة، قضية يجمع العصر مع الجمعة، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وفيما يظهر لي وهو الراجح أنه لا يجمع، وذلك الاختلاف سببي الصلاة، فسبب صلاة الجمعة غير صلاة العصر. فيعني أرجو من الأخ السائل أن يصحح مثل هذه المفاهيم ومثل هذه الأشياء اللي ربما حصل خلط لديه ولدى كثير من إخواننا اللي يستمعون إلينا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا ابو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد تفضل.
جزاكم الله خير.
حياك الله يبارك فيك محمد، تفضل.
شيخنا عندي سؤال بخصوص البكاء. يعني في سمعنا ان يقول البكاء الشديد بس ينقض الوضوء، هل هذا صحيح او البكاء العادي؟ حبينا التاكيد من الشيخ لو تكرم. والسؤال الثاني شيخنا بخصوص اذا انا عندي واحد مسافر يبغي يسافر، نعرف إن أنا بيسافر، هل يفضل إن أخلي هو يم فينا ولا المقيم هو اللي يم فينا يكون إمام يدور إمام مثلاً؟ أبينا توضيح لو سمحت.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. جيف الشيخ، سؤال محمد يقول هل البكاء الشديد ينقض الوضوء؟
الحمد لله أنا لم أسمع في يعني حدود اطلاعي وعلمي أن أحدا من أهل العلم ذكر بأن البكاء الشديد يبطل الوضوء، هذا غير صحيح بارك الله فيك. الكلام في قضية القهقهة هل تنقض الوضوء أم لا، يعني في كلام حول هذه المسألة، وهذا أيضا قول ضعيف وشاذ ومردود. فالبكاء الشديد لا ينقض الوضوء. البكاء الشديد في الصلاة إن كان لأمر دنيوي أو لمظلمة أو شيء، نعم الراجح من أقوال أهل العلم أنه يبطل الصلاة. إذا كان بكاء مصحوب بنحيب يبطل الصلاة، يبطل الصلاة ما يبطل الوضوء بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا يعني كنا مجموعة ويقول هناك شخص مسافر ويقول ونحن مقيمين. فيقول فضل الشيخ من يتقدم للإمام، من الأولى بالإمام، هل المقيم أو المسافر؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لهذه المسألة فيها تفصيل، فإن كنتم في بيت شخص من الأشخاص فهو الأولى والأحق، لأن الأحق بالإمام صاحب البيت. أما إذا كنتم مجموعة ولم تصلوا إلى بيت أحد فإن الأحق الأقرأ سواء كان مسافرا أو مقيما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيؤم الأقرأ سواء كان مسافرا أو غير مسافر. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: هل أستطيع تحصين أبنائي وهم بعيدين عني؟ يقول مثلا هم في المدرسة.
الحمد لله، الجواب لا، وإنما تحصنهم بالدعاء، تدعو لهم أو تدعين لهم: اللهم احفظهم، اللهم احمهم، اللهم ردهم سالمين. أما أن الشخص في بيته يقرأ آية الكرسي ولا المعوذات ويقول أنا أحصن أولادي وهم بعيدين عني، فهذا هذا ليس بصحيح. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل يقول: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما صيغتها؟ ويقول: هل هناك يعني صيغة؟ يقول يعني ما أفضل صيغة؟
الحمد لله، أفضل صيغة الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الثانية: اللهم صلي أو صلى الله على نبينا محمد أو عليه الصلاة والسلام، أو اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مثلا، ونحو هذه الصيغة. نعم،
أيضا يقول: هل يختلف الأجر في صلاة الليل إذا يقول صليت في أول الثلث الأخير أو في آخره؟
الحمد لله، الثلث الأخير يعني لا يختلف أوله عن آخره، من بداية الثلث الأخير، لأنه جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيستوي في ذلك أول الثلث وآخر الثلث.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول: يؤذن علي الظهر وأنا في العمل، ويقول مكان العمل يبعد عن منزلي بحكم أكون بحكم المسافر، أذهب وآتي يوميا، ويقول: أنا أصلي الظهر ركعتين في العمل، وأما العصر فأصليها في وقتها 4 ركعات لأن أذان العصر يكون عند وصولي إلى المنزل، هل هذا جائز؟
سبق لي جواب قبل قليل، وأيضا تكرر لي جواب في أكثر من لقاء على أن من لديه عمل في مدينة أخرى فإذا وصل محل العمل انقطع ترخصه، انقطع سفره، فيصلي صلاة مقيم، ما يجوز له أن يصلي ركعتين، وإنما يصلي صلاة مقيم. لكن إن لم يصلي وسافر في الطريق أحب أن يصلي مثلا الظهر والعصر، يصلي ركعتين ركعتين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا صليت يقول الفريضة في المسجد، ويقول ثم رجعت إلى المنزل، هل يجوز أن أصلي بمن في البيت أصلي بهم الفريضة مرة أخرى؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز، إذا كان ثم حاجة كأن تصلي برجل كبير في السن ينتظرك، أو بأولادك لأجل تعليمهم وتعويدهم على قضية الصلاة الجماعة، لا بأس به. أما إذا كان ليس هناك حاجة فما في داعي لتكرار الجماعة مرة ثانية.
كان فضل الشيخ الذي فهمت من سؤال الأخ أنه يعني له هذا الأمر، له عادة يصلي بزوجته وأبنائه.
لا، ما ينبغي أن يكون له عادة، ما ينبغي، المرأة لا يجب عليها الجماعة، المرأة ما تجب عليها الجماعة، والأولاد الصغار كذلك، وإنما يعودهم. أما إذا كان لديه رجل كبير في السن عجز عن الوصول إلى المسجد وكذا، أو مثلا لديه رجل كبير في السن أو امرأة يعانون وسواس ولا يضبطون الصلاة ممكن، أما قضية تجعل عادة لا، هذا ليس له أصل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز مفرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج علي السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.